الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تزال قراءتنا في كتاب مسلم ابن الحجاج تلميذ الإمام البخاري رحمه الله في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وذكرنا معنى هذا الباب وأن مقصوده ألا يروي المسلم سواء كان خطيبا أو مدرسا للعلم أو مفتيا أو ناصحا حديثا يعرف أن في إسناده رجل ضعيف، بمعنى أنه حديث ضعيف. فكلمة مسلم باب النهي عن الرواية عن الضعفاء تشمل ما يصنعه كثير وعاظ هذا الزمان من احتجاجهم أو ذكرهم للحديث الضعيف وهم لا يعرفونه ولا يميزونه. وليس فقط أولئك الذين يروون الحديث بالسند، فلا يتوهمن متوهم أن تحذير مسلم ابن الحجاج في هذا الباب الذي عقده في مقدمته في النهي عن الرواية عن الضعفاء يقصد من يروي الحديث في عهد الإمام أحمد وفي عهد مسلم بالسند. كلا، يدخل في نهي مسلم في مقدمة هذا الباب، والأصل في النهي أنه للتحريم، يدخل فيه من يروي للعامة حديثا وهو يعلم أنه ضعيف، فلا يجوز حينئذ أن يرويه. فكيف بمن يروي الحديث المكذوب ولا يبينه للناس وينصح لهم فهذا من باب أولى وأحرى أن يكون النهي متوجه عليه، ولا سيما وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من روى حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينصح ببيان وضعه وباطله. فلذلك فإنه أحد الكذابين. وأتعجب من ذلك الواعظ الذي ساءنا آخر أخباره، والذي ذكرت له قبل نحو 10 سنين حديثا موضوعا حذرته منه، خرجه الحاكم في مستدركه فيما يصنع بجثمان رسول الله بعد وفاته، وما أمرهم به أن يصنعون بها صلى الله عليه وسلم، وقوله: ضعوني على شفير القبر ساعة ثم اخرجوا حتى يصلي علي الله. فقلت لذلك الواعظ متصلا عليه أن هذا الحديث لا يصح، بل رأيت في إسناده كذاب وضاع، فأقر بذلك وقال: قد نصحت في هذا الحديث. ثم ما يفجأنا عند زيارة لفرنسا يمدح فيها تلك الجماعة الضالة، جماعة الأحباب التبليغ، وإذا به يذكر هذا الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد أن حذر منه قبل نحو 10 سنين. وإذا به يرجع فيذكر هذا الحديث. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء يستحلون في الدعوة إلى الله وتجميع الناس أي شيء يشوقهم، حتى لو لم يتحرى الرواية، بل حتى لو عرف أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن يجتمع الناس من حولهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذا الباب في النهي عن الرواية عن الضعفاء ليس المسند كالإمام أحمد وكذلك الترمذي، ليس المسند فقط أن يذكر حديثا في إسناده ضعفاء، بل المسند بريء. فإن الإمام أحمد ذكر في مسنده أحاديث فيها بعض الضعفاء، وذلك لمصلحة العلم، ليجمع الحديث الذي ذكره بإسناد ضعيف إلى حديث آخر فيكون حسن لغيره. أما النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فلا تشمل ما يصنعه الأئمة. كيف وهو مسلم نفسه في مقدمته لم يشترط الصحة، لم يشترط في مقدمته مسلم الصحة، والضابط الذي جرى عليه عمله في صحيحه رحمه الله. ففي المقدمة بعض الأحاديث الذي في إسنادها رجل ضعيف، لأنه لا يقصد رحمه الله أو لم يشترط في مقدمته ما اشترط في صحيحه. نعم، وأقول فلذلك ينبغي أن يفهم حينئذ الواعظ والخطيب عندما يقرأ الباب هذا في النهي أن لا يروي الحديث للعامة ضعيفا وهو يعلم ضعفه أو شاك في صحته، بل ينبغي أن يحتاط كما قال مسلم ويعمل بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي قتادة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. سبحان الله، حديث واحد يسقط عمل تلك الجماعة التي ضلت السبيل والتي تؤهل أفرادا وجماعات من الجهال ليكونوا دعاة إلى الله بالخروج في سبيل الله 3 أيام 4 أشهر، فإنهم لا يعملون بهذا الحديث إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا. فهو في بيانه لأنه جاهل لا يميز بين الحديث الضعيف والصحيح سيذكر جملة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، بل حكم لا تسند إلى النبي ويجعلها ربما حديث مروي عن النبي، بل طامة في الشريعة كرواية بعض التبليغ حديث عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تكون للشيء كن فيكون، أو ككذبهم أحيانا كروايتهم وقولهم عن رسول الله إفك وهو قال الخارج في سبيل الله، يعني 3 أيام أو 4 أشهر بيته أفضل من بيت رسول الله، وهذا لا شك الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث هذا الكتاب أو هذا الحديث إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، يجعل الرجل متحرز عند الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتثبت قبل أن يروي الحديث هل هو صحيح أم هو ضعيف. وقد وصلت بنا القراءة في ذلك إلى حديث داود ابن عمرو الضبي. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، وحدثنا داود بن عمرو الضبي
وهو ثقة رحمه الله،
قال حدثنا نافع بن عمر
وهو ثقة ثبت،
عن ابن أبي مليكة
وهو عبد الله بن عبيد الله التيمي وهو ثقة،
قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي، فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل.
نعم، هذا الحديث أصل في التحقيق العلمي للكتب الذي يصنعه علماء العصر كالعلامة الألباني وغيره ممن يشتغل بفن الحديث، فيقال فيمكن أن يقال أول من حقق الأسانيد والنظر في المتون ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلمن يصنع ذلك من تحقيق الكتب وإبراز أسانيد الأحاديث وتخريجها وبيان عللها والحكم عليها من حيث الصحة والضعف سلف، فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الذي إسناده صحيح في مقدمة مسلم، يقول: ابن أبي مليكة، نعم، والذي قال كما في صحيح البخاري: أدركت 30 من أصحاب رسول الله، نعم، ما أحد منهم يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكال، كلهم يخشى النفاق على نفسه. هذا هو ابن مليكة رحمه الله التابعي الجليل الثقة، كتب إلى عالم من علماء الصحابة وهو حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يسأله أن يكتب له ويخفي عنه. واختلف العلماء في قوله ويخفي، هل هي بالحاء المعجمة يعني يخفي أو بالحاء، هل يخفي من الإحفاء ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حف الشارب، أو من باب الاحتفاء وكان بي حفيا أي ناصحا، أي أنه يعتني به بأن لا يذكر له حديثا لا يصح في ذلك الكتاب. ولكن الحقيقة أن النسخ أكثرها كما ذكر النووي على قوله على الحاء المعجمة ويخفي، وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم فيتكلوا، أي أن بعض العلم ينبغي إخفاؤه لأن إبرازه خاصة في وقت الفتن، نعم، إبرازه في وقت الفتن يؤدي إلى مفسدة أحيانا إن كان يقوي ذلك الكلام البدعة، هذا على قوله يخفي. أما على يحفي من الإحفاء وهو الحذف، فإنه يكون مقصوده أنه يحذف ما لا يصح، نعم، يحذف ما لا يصح. وكأن سياق السند الحقيقة يدل على هذا الأخير الذي اختاره طائفة من أهل العلم، لأنه يجب عليه أن يحذف حينئذ ابن عباس ما لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: ولد ناصح، فهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أثنى على ذلك الرجل الذي كتب له بسبب أنه أراد ما يصح وما يثبت وترك ما لا يصح وما لا يثبت، وهذه عادة الناصحين. لما؟ لأن النصيحة من قولهم: نصحت العسل إذا نقيته من الشوائب التي لا تجعله صافيا نقيا. فكذلك قال: ولد ناصح، فإنه أراد من ابن عباس أن ينصح له بأن يحذف كل ما لا يصح من قضاء أو من العلم الموروث عن علي ويبقي له الصحيح، فهذا هو تمام النصيحة، فهذا إنسان طالب للنصيحة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يتصل بالعالم كما فعل ابن مليكة من ابن عباس، يقول عندي كتاب أقرأ منه فأنا أحدث منه، فماذا أحدث وماذا أترك؟ وحينئذ العالم يجيبه بالتحقيق العلمي لذلك الكتاب إن تيسر، أو على الأقل بأن يقول له كلما أردت أن تحدث منه بشيء فاتصل عليه نظرا لضيق الوقت. فسواء فعل هذا أو هذا فهذا ناصح. أما الغافل الذي ليس بناصح هو الذي يأخذ الكتاب بعجره وبجره ثم يبدأ يحدث منه الناس من غير أن يسأل العلماء كما فعل ابن مليكة بسؤال ابن عباس. فإن الإمام أحمد رحمه الله كما في المسودة لآل ابن تيمية لما سئل لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه قال له السائل عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أحدث منه؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم. ومستند الإمام أحمد في هذه الفتوى من المستندات له هذا الأثر، ومن المستندات له حديث خرجه هو في مسنده كما ذكرته لكم مرارا، إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال عليه فلا يقول إن لحقا أو صدقا، وكذلك فعل ابن عباس هذا، فإن ابن مليكة أرسل إليه لينقح له الكتاب فيحذف منه ما لا يصح ويبقي ما صح، فهذا أصل في التحقيق العلمي للكتب. فلا أنصح لك اليوم أن تشتري كتاب فتقرأه على عجره وبجره، اشتريه محققا. وما قصر الشيخ العلامة الألباني رحمه الله الذي جرى تحقيق قلمه على 50,000 حديث أو أكثر، فلا تكاد تجد حديث إلا ومر عليه تحقيقا رحمة الله عليه، أو حتى نقرا العلماء أحيانا الشيخ إذا ما أسعفه الوقت أحيانا ينقل تصحيحات كما فعل في صحيح الجامع، ينقل تصحيح المناوي، وكما يفعل في بعض مؤلفاته ينقل تصحيح الحافظ بن حجر. وهكذا العالم ما يمكن أن يكون له بحث خاص في كل حديث، فإن الوقت يضيق، فحينئذ يستعين بالعلماء ممن سبقوه فينقل علمهم. وهذا بخلاف من يكون ذلك من يكون مقلدا في كل شيء ولا يلتفت لعلم الحديث أصلا، ويقول سأكون مقلدا في علم الحديث في كل كلمة موروثة عن رسول الله، هذا مقصر. لكن يكون عالم بهذا الفن ويدرسه ويكون قادر على التحقيق، ثم يحصل له أحيانا ضيق وقت ثم يستعين بغيره من العلماء ممن لا يعرف خلاف بينهم في تصحيح حديث فينقل تصحيحه كما فعل ابن تيمية رحمة الله عليه في فتاويه لما مر بالحديث المعروف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا مر بالرجل إن الرجل إذا مر بالميت كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، فنقل تصحيحات الأئمة من قبله ولم يعلق عليه بشيء رحمه الله، فقال هذا الحديث صححه عبد الله المبارك وعبد الحق الأشبيلي وأقر ذلك ولم يعقب عليه. فالعالم لا يمكن وإن كان محدثا أن يكون له بحث خاص في كل حديث. وأذكر مثال الآن بهذه المناسبة قول العلامة الألباني وهذا الحديث كنت أحسنه لأني حسنت الظن في تحسينه للحافظ ابن حجر فتبين لي بعد الدراسة أنه معلول أو كما قال. فهذا يدل على أنه يفيد من العلماء أحيانا إذا لم يتيسر له وقت التحقيق، فقد يستغرق وقت التحقيق أحيانا الحديث الواحد بضعة أشهر أو بضعة أسابيع لجمع الطرق والبحث بالموضوع والبحث بلفظ الحديث كما هو معلوم في دراسة تخريج الأسانيد. فلا يمكن أحيانا يخرج الرجل الحديث في يوم واحد، لا كما قال ذلك الواعظ الذي أثنى على العلامة الألباني ثناء يكره لو سمعه ويدل على جهله، فبينما هو يحدث عن العلامة الألباني ويعني علم الحديث قال الشيخ
يصعد في المكتبة الظاهرية على سلم فوق فيفتش في الكتب، ما ينزل من السلم إلا وقد خرج الحديث وحققه وحكم عليه. كيف هذا؟ الحديث يحتاج لعدة مصنفات. نعم، فهذا يدل يعني على ضحالة في علم الحديث، لأن الحديث ما يمكن أن يجمع طرقه من كتاب واحد. نعم، لا بد من أن يذهب إلى هذا الرف وهذا الرف ويجمع المسند أحمد والمسند عبد الحميد ومن الأجزاء الحديثية والمستدركات والمستخرجات حتى يجمع طرقه ويعرف علله. أما أنه يعني يصعد الشيخ رحمه الله على رف واحد ثم ما ينزل إلا وقد حقق الحديث، هذه مبالغة في الثناء، الشيخ كان يكرهها لو سمعها رحمة الله عليه. فقال أنا أختار لك الأمور اختيارا. الآن هذا هو الأصل للتحقيق، يعني كأنه يقول أنا أحقق لك هذا الكتاب، وهذا أصل لما يصنعه العلماء الأفاضل كالعلامة الألباني وغيره من التحقيق العلمي. فهذا ابن عباس قد يقال أول من حقق الكتب، فهذا كتاب عرض عليه فحققه رحمه الله تحقيقا، وكتب في صدر ابن عباس رضي الله عنه، فهو أولى بالحفظ، فهو أكثر علما لا شك ممن جاء بعده من الأئمة، وأتقن قدرة على تعليل الحديث ومعرفة ضعيفه من سقيبه. فماذا صنع؟ قال أنا اختار لك الأمور اختيارا وأخفي عنك. نعم، قال فدعا بقضاء عليه فجعل يكتب منه أشياء يعني صحت، ما صح وعرف أنه صحيح أثبته وكتبه رضي الله عنه. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقهه في الدين. والتفقه في الدين يشمل إيش؟ يشمل القوة العلمية على علم الآلة كعلم المصطلح الذي يعرف به صحيح السند من ضعيفه، فهذا يدخل في الفقه في الدين. وكذلك كان هذه الملكة عند ابن عباس كما ترون، كيف أنه علمه علم صدر، فمن صدره عرف بعرضه ذلك الكتاب على صدره ما صح وما لا يصح. من بعد ابن عباس، نعم، من المتأخرين في هذا الزمان كما ذكر العلامة الألباني لي شخصيا عن بعض العلماء المعاصرين، بل قال ذلك عن نفسه رحمه الله، قال الآن علمنا نحن علم سطر، نحتاج نجمع الطرق من سطور الكتب، ومن قبلنا يعني في زمن أحمد وزمن مثل عبد الله بن عباس طبقة الصحابة كان علمهم علم صدر، فهم يستطيعون أن يجمعون الطرق من صدورهم حفظا، وهذا من استعمال الله لهؤلاء الرجال، غرزهم لدينه ليحفظونه سبحانه وتعالى. فلما ضعفت الهمم وقل الحفظ حينئذ احتاج الناس إلى الكتب ليجمعوا منها الحديث، والغاية هي صحة الحديث سواء جمع من كتب أو من الصدور، الغاية التحقيق العلمي، فإذا تم والحمد لله، حتى يعمل الناس على بصيرة. فالمقصود أنه جعل مرعى به على الشيخ يقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا. هذا يقتضي من علي الذي قال عنه رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أنه ضل، ومحال وبعيد أنه يكون ضال، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. نعم، فهذا الاستعمال ابن عباس لعله من باب قل لو كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين، فيقول هنا هذا ابن عباس لو قاله معناه أنه ضل، هذا علي لو قاله معناه أنه ضل، يعني بعيد عن علي الضلال. نعم، ولعل ذلك مما افترته عليه الرافضة كما سيأتي بعد أثر، فإنهم افتروا عليه شيء كثير كما في كتاب الكافي الذي هو مليء بالأكاذيب والذي فيها سنيد عن مجاهيل، وليس لهذا الكتاب تراجم معروفة أو معلومة. نعم، طيب أكمل.
قال حدثنا عمرو الناقد.
عمرو الناقد ثقة حافظ وهم في حديث، يعني لم يحصى له في الوهم سبحان الله كما ذكر الحافظ إلا حديث. نعم،
قال حدثنا سفيان بن عيينة
وهو ثقة حافظ حجة رحمة الله عليه،
حجير
وتغير حفظه بآخر، وربما دلس عن الثقات. وابن حجير هذا صدوق له أوهام.
عن طاووس
ابن كيسان وهو ثقة
قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه.
نعم، أتي ابن عباس، وهذا كذا موطن آخر. يعني شف انظر عدة الآن آثار عندك عن ابن عباس في التحقيق العلمي للكتب، في حادثة أخرى رويت من غير طريق ابن المليكة، من طريق طاووس، أنه أوتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه. فإما أن تكون تلك الحادثة نفسها أو في حادثة غيرها، فمحاه ابن عباس رضي الله عنه إلا قدر ذراع، الذراع نحو 24 أصبع، يعني قسته اليوم فوجدت أنه من مقدمة أصابع اليدين إلى المرفق، ولا أقول الكوع هذا، لكن هذا المرفق، فإذا قست فستجد 24 أصبع، هذا ذراع. فيبدو أن هذا الكتاب الذي عرض على ابن عباس درجا يعني على هذه الصورة طويل مستطيل، هكذا طويل مستطيل، فهكذا طويل مثل الصكوك المعاصرة للأراضي التي فيها خصومات ونحو ذلك، فأحيانا يكون الصك متر ونص ونصف، نعم هكذا. فقرأ ابن عباس منه وقرأ وأخذ يمحو ويمحو إلى أن وصل في المحو، انظر كيف قدر ما كذب على علي رضي الله عنه، نعم وصل المحو إلى قدر ذراع وهو يمحو، فهذا أنه معناه أنه كذب على علي في أشياء كثيرة ليست بالأشياء القليلة رضي الله تعالى عنه. وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، هذا فيه إشارة العالم عند الحاجة، عند الحاجة. أما ما يصنعه كما ذكرنا لكم الوعاظ في الدرس الذي مضى، فينبغي أن يكلمون فيه ويناصحون فيه، فتجد الواعظ الذي يظهر في القنوات ونحو ذلك يؤشر مرة بيد، مرة بيدين، مرة بأصبعين، مرة بأصبع، حركات أثناء وانفعالات أثناء الإلقاء لا أصل لها. فإن كان يريد ترغيب الناس ولفت انتباههم فقلنا أن هذا محدث، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الإشارة أثناء الكلام لجذب الناس، وإنما يصنعه هذا أظن في المحاضرات بعض المتفلسفة من الذين يدرسون علم النفس أو نحو ذلك، فاعتادوا أن يؤشروا أثناء الكلام ويقلب وكفهما كذا. أما هذه الحركة الذي فعلها يعني سفيان بن عيينة فهذه للحاجة، يعني بيّن أن هذا مثل ذراع وبيّن، ولم تكن لغير حاجة كما يفعل الوعاظ يمنه ويسره ما داعي له. نعم، فهذه الإشارات الحقيقة لا أجد لها أصل عن النبي والصحابة في أثناء الوعظ، وخاصة يشتد الأمر إذا قال والله ليست يعني صنعناها إيش صنعناها هكذا من غير قصد وإنما لجذب الناس. أجل إن قال هذا فهذا هذا البدعة، وقد وضحت منه، قال أجل أقعد هكذا صامت ما حرك يدي كيف أجذب الناس وألفت انتباههم وأنا هكذا صامت أحدثهم، لا حركة لا يمين ولا يسار، لا، نقول هذا لا أصل له أصلا. وسائل الدعوة محفوظة موقوفة توقيفية على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال حدثنا حسن بن علي الحلواني
وهو ثقة حافظ رحمه الله،
قال حدثنا يحيى بن آدم
وهو ثقة حافظ،
قال حدثنا ابن إدريس
وهو عبد الله بن إدريس رحمة الله عليه، نعم وهو ثقة،
عن الأعمش
الأعمش سليمان مهران وهو ثقة حافظ،
عن أبي إسحاق
أبو إسحاق ثقة اختلط بآخره وعمر بن عبيد الهمداني،
قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا.
نعم، هذا رجل من أصحاب علي يشهد عليهم في عصره أنهم أدخلوا في علم علي ما ليس منه، ولكن لما تواجه الرافضي بهذا السند الذي في مقدمة مسلم وتحاجه بذلك فإنه لن يقبل منك عياذا بالله. لما؟ لأنه مشبع أن فكره أن هذه الكتب المؤلفة في الإسلام كصحيح مسلم وسنن الترمذي ونحو ذلك كلها من الباطل، كما ذكر لي رافضي مرة من المرات، فكنت في المنطقة الشرقية فوجدت رافضيا في بعض المصليات يسلم بالطريقة المعروفة عنه بثلاث ضربات على فخذه، وهذا قبل نحو 19 سنة. فالمقصود أني لما كلمته ما سندك لهذه الحركة في السلام؟ أسند أو كما ذكرت له من أين رويت هذه أو رويت هذه الطريقة في السلام أن تضرب على فخذ ثلاثة ضربات ولم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فاختصر الأمر نعم وبين الفرق وأن أصول التلقي مختلفة بيننا وبينهم. قال أنتم عندكم صحيح البخاري ونحن عندنا الكافي، إذن ماذا تقولون يا معشر من تريدون التقريب بيننا وبين الرافضة في هذه الكلمة التي نطق بها لسان هذا الرافض الخبيث؟ يعني نكفر بما في صحيح البخاري ونؤمن بما في الكافي، فكيف يكون بيننا التقريب وهم ينكرون الأصول التي نعتمد عليها كالبخاري والترمذي؟ هذه الأصول التي يقول ابن القيم رحمه الله الكتب الستة كالبخاري ومسلم وأحمد ويعني موطأ مالك وغيرها من الكتب الستة وغيرها نعتمد عليها، والدرح رحى فتاوى العلماء عليها من قديم الزمان، أكلها كذب؟ فإذا إيش يبقى من الشريعة؟ كلها عندهم كذب، فكيف يكون بيننا وبينهم التقاء وتقارب كما يدعيه متفلسفة هذا الزمان من العقلانيين من القائلين اختصارا إخواننا الرافضة يتبجحون بذلك وينسون أو يتغافلون عن أصل عظيم في الدين وهو الولاء والبراء، البراء من الشرك وأهله، وهم مشركون الرافضة كفار لأنهم يدعون على البيت ويكفرون بالسنة كلها التي جاءت في البخاري والترمذي، كل السنة يكفرون بها إلا ما جاء من خرافات في الكافي نعم. فكيف حينئذ يكون بيننا وبينهم نقطة التقاء ونقول أنهم إخواننا؟ نعم، وقد قال الله تعالى في كتابه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فهم ما تابوا من الشرك ولم يتوبوا من سب الصحابة ولم يتوبوا من إنكار السنة كلها إلا ما وافق هواهم من السنة فيحتجون بها على أهل السنة، ولا شك أنه يكون إما مؤول أو ضعيف أو ضعيف أو باطل موضوع، وهم كالمستشرقين الذين درسوا السنة في ذلك حتى يطعنوا في الإسلام. إذن قال قاتلهم أي لعنهم الله أو أماتهم أو أهلكهم نعم، أي علم أفسدوا يعني من علم علي فأدخلوا منه ما ليس منه، هذه شهادة قديمة من أصحاب علي يقول لما نظر فيما أدخلته الشيعة الرافضة في علم علي وهو يشهد عليهم بهذا وأنهم أفسدوا علم علي رضي الله عنه بما أدخلوا فيه، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعلم سبحانه من الصادق المتحري للسنة التارك لما لم يصح من حديث أو من كلام علي ممن اتبع هواه فصار يتبع كل زاعق وناعق فيتبع حتى ما فسد من علم علي رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم
وهو ثقة.
قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش
وهو ثقة لما كبر ساحفظه وكتابه صحيح.
قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود،
يعني لم يكن كما قيل يصدق على علي رضي الله تعالى عنه إلا من أصحاب عبد الله ابن مسعود، فهؤلاء أوثق يعني من أوثق من غيرهم في الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه، فلم يكن من أصحابه من المرتبة في المرتبة من الضبط وصحة النقل مثل ما أخذ عنه أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، ننتقل الآن للترمذي لأن الوقت الآن حقيقة يعني ضاق، وسننصرف